أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخويق قدس الله نفسه كما هو في تقريراته، وذكرنا مفصلا هذا الوجه الثالث، وكان يتلخص في هذا الشيء، هو أنه متى ما كان الأصلان المتعارضان في الطرفين العرضيان، الأصلان العرضيان في الطرفين متى ما كان من سنخ واحد كإصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في هذا الطرف، هنا لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولي، إلى الأصل الطولي. يتساقط الأصلان العرضيان من سنخ واحد في الطرفين ويرجع المن إلى الأصل الطولي. ومتى ما كان الأصلان العرضيان في الطرفين من سنخين مختلفين، هنا لا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي، بل يدخل الأصل الطولي طرفا في المعارضة وتتساقط جميع الأصول، تتساقط جميع الأصول. قلنا أن الفرق بين القسمين يجب أن نبحث عنه في ماذا؟ في مسألة السنخية وعدم السنخية، في مسألة التسانخ وعدم التسانخ. الفرق يكمن في هذا، يعني لا فرق بين القسم الأول والقسم الثاني الذي هو القسم الأول في كلامه والقسم الثالث، يعني ذكر قسما ثانيا هذا ليس كلامنا فيه. لا فرق بين القسمين إلا في هذه المسألة، أن الأصلين العرضيين هل هما من سنخ واحد كإصالة الطهارة وإصالة الطهارة، أو هما من سنخين كإصالة الطهارة وإصالة الإباحة، العرضيان في الطرفين. فالفرق في هذا، يعني إن كان من سنخ واحد تصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور، بلا محذور، وإن كان من سنخين مختلفين لا يجوز الرجوع إلى الأصل الطولي. زين، السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في بحث آخر، ذكر ما هو السر في هذا وما هو السبب في التفرقة بين القسمين، لماذا نفرق بين القسمين. ذكر بأن هذا ذكره في بحث ملاقي أطراف الشبهة، هناك ذكر وجها يمكن استدلال به، يمكن جعله وجها للتفرقة بين القسمين في محل الكلام. وحاصل ما ذكره هو أنه في حالة كون الأصلين العرضيين في الطرفين من سنخ واحد، حينئذ يكون دليلهما واحد. وهذا الدليل الواحد ورد عليه المخصص العقلي المتصل به، وهو ماذا؟ وهو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، الذي يمنع من شمول ذلك الدليل لكلا الطرفين. لولا هذا المخصص لكان الدليل في حد نفسه شاملا لكل من الطرفين، دليل إصالة الطهارة، دليل إصالة الطهارة في حالة كون الأصلين من سنخ واحد كما في المثال، دليل إصالة الطهارة هو في حد نفسه صالح لأن يشمل كلا الطرفين معا، لكن ورد عليه المخصص الذي يمنع من شموله لكلا الطرفين، وهذا المخصص مخصص عقلي، استحالة عقلية، محذور عقلي، فيكون بحكم المخصص المتصل بالدليل. فإذا كان متصلا بالدليل يوجب حينئذ إجمال الدليل، فيصبح الدليل باعتبار أن المخصص له متصلا به يصبح مجملا، مجملا من هذه الناحية، بمعنى أننا أنه لا يعلم بأنه هل يجري في هذا الطرف أو يجري في ماذا في ذاك الطرف، يصاب بالإجمال الداخلي هذا الدليل، لأنه لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. هل يشمل هذا فقط؟ هل يشمل هذا فقط؟ هذا الدليل الواحد يكون مجملا. فإذا كان الدليل الواحد مجمل من هذه الناحية، إذن لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إجراء في كلا الطرفين ولا في أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه أصبح مجملا بحسب هذا الفارض. فإذا صار مجملا إذن لا يصح التمسك به في أحد الطرفين. هذا الدليل الواحد عندما يكون من سنخ واحد لهما دليل واحد، دليل واحد يصاب بالإجمال، فلا يمكن إجراء لا في كلا الطرفين لأنه ترخيص بالمخالفة القطعية، ولا في أحد الطرفين لأنه مجمل من هذه الناحية. وهذا معناه سقوط الأصل وعدم شمول لكلا الطرفين، فتصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور، تصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور. لماذا؟ لأن الأصلين العرضيين عندما يكونا من سنخ واحد يصاب دليلهما اللي هو دليل واحد بالإجمال من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك به لإثبات مفاده في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. وهذا معنى ماذا؟ أن الدليل لا يشمل كلا الطرفين، فحينئذ يسقط هذان الأصلان في الطرفين وتصل النوبة إلى الأصل الطولي، فيمكن إجراء الأصل الطولي بلا محذور. هذه هي النكتة التي يعتمد عليها لإثبات الرجوع وصحة الرجوع إلى الأصل الطولي، عندما يكون الأصلان المتعارضان العرضيان من سنخ واحد. أما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، إصالة الطهارة في هذا الطرف تعارض إصالة الإباحة في الطرف الآخر من سنخين مختلفين، يقول في هذه الحالة لا يمكن أن نثبت نفس النتيجة، وهي إمكان الرجوع، يعني تساقط هذين الأصلين وإمكان الرجوع إلى الأصل الطولي بنفس النكتة السابقة. لماذا لا يمكن؟ لأن كل أصل له دليل يخصه، له دليل يخصه. إصالة الطهارة لها دليل يخصها، إصالة الإباحة في الطرف الآخر لها دليل يخصها، ودليل كل من الأصلين ليس فيه إجمال، إذ لا محذور من شموله لمورده. وفي حد نفسه يشمل هذا الموضع، إصالة الطهارة في حد نفسها تشمل هذا الطرف، إصالة الإباحة، دليل إصالة الإباحة في حد نفسه يشمل ذلك الطرف. فإذا لا موجب لافتراض وقوع الإجمال في دليل إصالة الطهارة، كما لا موجب في افتراض وقوع الإجمال في دليل إصالة الإباحة. لماذا؟ لأن كلا من الأصلين له دليل يخصه، وهذا الدليل لا محذور ولا مانع من شموله لمورده. فإذا نكتة الإجمال التي ارتكزنا عليها في القسم الأول لإثبات تعارض الأصلين العرضيين والرجوع إلى الأصل الطولي، هذه ليست موجودة في حالة كون الأصلين العربيين من سنخين مختلفان، لأن كل واحد منهما له دليل، ليس لهما دليل واحد حتى تقول هذا الدليل الواحد يصاب بالإجمال، يطرأ عليه الإجمال فتصل النوبة إلى الأصل الطولي بلا محذور. لا، لهما دليلان، ودليل كل أصل ليس فيه إجمال، هو في حد نفسه ليس فيه إجمال، في حد نفسه يمكن أن يشمل مورده، وهذاك في حد نفسه دليل صلاة الإباحة يمكن أن يشمل ماذا؟ مورده. إذا ليس هناك إجمال، نكتة الإجمال ليست موجودة في حال افتراضي كونهما من سنخين مختلفين. نعم نعم، لا اشكال في انه يقع التعارض بين هذين الاصلين، لا يمكن اجراؤهما معا، ما ممكن ان نجري اصالة الطهارة في هذا الطرف واصالة الاباحة في ذاك الطرف. لماذا؟ لان هذا يؤدي الى المخالفة شنو؟ القطعية، فيقع التعارض بينهما، هذا بلا اشكال. لكن الكلام في الأصل الطولي، في الأصل الطولي، هذا الأصل الطولي في هذه الحالة، في حالة عدم التسانخ، هل يدخل طرف في هذه المعارضة فتكون المعارضة ثلاثية بين الأصول الثلاثة، أو لا يدخل طرفا في المعارضة؟ السيد الخوي قدس الله نفسه يقول أنه يدخل طرفا في المعارضة، هذا رأيه، يقول هو يدخل طرف في ماذا؟ في هذه المعارضة، وبذلك تتساقط كل الأصول الثلاثة ولا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي بعد ما قلناه في القسم الأول من تعارض الأصلين وتساقطهما باعتبار الإجمال أو عدم شمول الدليل الأصل لكل واحد من الطرفين باعتبار الإجمال، هذا لا يصح أن يقال في ماذا؟ في الصورة الثانية وفي القسم الثاني، بل هو يرى أن الأصل الطولي يدخل في المعارضة يحصل التعارض بين كل الأصول الثلاثة وتسقط كل هذه الأصول الثلاثة في محل الكلام. هذا ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أن الأصل الطولي في هذه الصورة هو يدخل في المعارضة، والمعارضة كما توجب سقوط الأصلين العرضيين كذلك توجب سقوط الأصل الطولي؟ هذا ما هو الدليل عليه؟ الدليل على ذلك هو الذي قلنا أنه ذكره في بحث آخر، هذا الذي ذكره في بحث آخر، وحاصل هذا الذي ذكره في البحث الآخر في مقام إثبات ذلك هو أنه يقول بأن الأصل الطولي وإن كان هو في طول الأصل الحاكم في طرفه، هو في رتبة متأخرة عن الأصل الحاكم في طرفه. واضح ايش قاعد أقول؟ أكو عندنا في طرف إصالة الطهارة، وأيضا عندنا شنو قلنا مثلنا استصحاب الطهارة في طرف، أو إصالة الطهارة وإصالة شنو الحلية اللي هي في طول إصالة ماذا؟ إصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر توجد إصالة الحلية، فالأصلان العربيان إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الإباحة في هذا الطرف، وهما من سنخين مختلفين، من سنخين مختلفين. الأصل الطولي يقول صحيح هو في رتبة متأخرة عن الأصل الحاكم في طرفه، يعني هذا هو معنى حكم أنه هو متأخر، شنو متأخر عن الأصل الحاكم، إصالة الإباحة هي في طول إصالة ماذا؟ الطهارة، صحيح هذا، لكن يقول هذا لا يعني بالضرورة أن الأصل المحكوم أي الأصل الطولي أيضا يكون ماذا؟ متأخرا عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، يقول هذا ليس بالضرورة، ما عندنا في قاعدة عقلية تلزمنا أن نقول بأن هذا الأصل الطولي في مورده عندما يكون في مرتبة متأخرة عن أصل حاكم في نفس المورد، أنه يجب أيضا أن يكون هذا الأصل الطولي هو أيضا في مرتبة متأخرة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر. نقول هذا يصح عندما يكون التقدم والتأخر زماني، عندما يكون التقدم والتأخر في الزمان فالمتأخر عن شيء في الزمان قهرا يكون متأخر عن ماذا؟ عن مساوي ذلك الشيء الذي يحصل في نفس زمانه. شيئان يحصلان في زمان واحد، وكان هناك شيء متأخر عن أحدهما زمانا، قهرا هذا المتأخر عن أحدهما زمانا يكون متأخرا عن ماذا؟ عن الآخر أيضا شنو؟ زمانا. لكن التقدم والتأخر في محل الكلام تقدم وتأخر رتبي ليس زماني. ما عندنا قانون يقول أن المتأخر عن أحد المتساويين رتبة يجب أن يكون متأخر ماذا؟ عن مساويه في الرتبة، لا ما عندنا دليل. ليش؟ لأن التأخر الرتبي يعني أن هذا المتأخر ناشئ من ذاك، معلول لذاك، هذا معنى التأخر الرتبي، أنه ناشئ منه، معلول له. ماكو فد ملزم عقلي بأنه يجب أن يكون هذا الناشئ من هذا يكون ناشئ من الآخر، يجب أن يكون معلول من معلول للآخر، ماكو فد ملزم لهذا. التأخر الرتبي يعني أن أحد شيئين هو ماذا؟ هو في طول الآخر، ينشأ من الآخر، معلول للآخر. خليكن هذا معلول لهذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون أيضا ناشئ وأيضا معلول علما لما يساوي ذاك في الرتبة، لما يساوي ذاك في الرتبة. هذا إنما يصدق في التقدم والتأخر الزماني دون التقدم والتأخر الرتبي. بناء على هذا حينئذ ماكو مشكلة في ماذا؟ في افتراض التعارض الثلاثي، وإن كان الأصل الطولي متأخر رتبة عن الأصل الحاكم الجاري في ماذا؟ في طرفه، أن يكون متأخر رتبة عن الأصل الحاكم الجاري في رتبة. لماذا؟ لأن الأصل المحكوم المتأخر رتبة عن الأصل الحاكم في طرفه ليس متأخرا رتبة عن ماذا؟ عن الأصل في الطرف الآخر، ليس متأخرا عنه رتبة. فإذا لم يكن متأخرا عنه رتبة يقول هذا يدخل في المعارضة، والمعارضة تكون ثلاثية. وكما أن هذا الأصل في الطرف الآخر يعارض الأصل الحاكم، كذلك هو يعارض هذا الأصل المحكوم، كذلك يعارض الأصل المحكوم. لماذا هو يختص تختص المعارضة والمنافات فقط مع ماذا؟ مع الأصل الحاكم. لا، هو له قابلية أن يعارض كلا الأصلين الحاكم والمحكوم، اللذان هما في رتبتين متعددتين، كما هو يعارض الأصل الحاكم ولا يمكن الجمع بينهما للزوم المحذور العقلي، كذلك هو يعارض الأصل المحكوم ولا يمكن الجمع بينهما للزوم المحذور العقلي. ومسألة أن هذا متأخر رتبة عن هذا فلا بد أن يكون متأخر رتبة عن ذاك، فكيف يمكن إيقاع المعارضة بين أمرين بينهما تقدم وتأخر رتبي؟ يقول هذا لا، يعني لا 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 يصح هذا الكلام، وإنما هذا يصح في التقدم والتأخر الزماني. أما في التقدم والتأخر الزماني مكف الدليل يقول أن هذا الأصل الطولي هو في رتبة ماذا؟ في رتبة الأصل الآخر، أقول اشتباه، هو متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الأصل في الطرف الآخر، ما عدنا الجدليين. ومجرد أنه هو متأخر رتبة عن الأصل الحاكم في طرفه، هذا لا يعني أنه متأخر رتبة أيضا عن الأصل في الطرف الآخر. وبهذا تكون الأصول كلها متعارضة، ولا بد من الالتزام بماذا؟ بتساقطها. ويشهد لذلك، يقول يشهد لهذا الأمر هو هذا المثال الذي هو يقول بأنه لا أظن أحدا يلتزم بنتيجة ما ذكروه فيه، وهو ما إذا علم المكلف ببطلان وضوئه لصلاة الصبح أو بطلان صلاة الظهر، أفرض بترك مثلا بترك ركن من أركانها، إجمالا علم أنه لو صلاة الصبح باطلة لأنه ترك الوضوء، أو صلاة الظهر باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها. يقول في هذه الحالة يحكم ببطلان الوضوء وبطلان صلاة الصبح وبطلان صلاة العصر. لماذا يحكم ابنه؟ لأن الأصل المؤمن الذي يجري عند الشك في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، اللي هو قاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ هذه الأصول متعارضة في الأطراف الثلاثة، أصالة الفراغ المصححة للوضوء، وإصالة الفراغ المصححة لصلاة الظهر، وقاعدة الفراغ المصححة لمن؟ مصححة لصلاة الظهر، مصححة لصلاة الصبح الأول، وقاعدة الفراغ المصححة لصلاة الظهر. هذه كلها لا يمكن أن تجري معا، تجري في الجميع، لأنه يعلم إجمالا بأن أحد الصلاتين شنو؟ باطلة. يعلم إجمالا، مناف العلم الإجمالي، فتدخل كل هذه الأصول الثلاثة في المعارضة وتسقط جميعا. فإذا سقطت جميعا إذن يجب عليه الوضوء، ويجب عليه إعادة صلاة الصبح، ويجب عليه ماذا؟ إعادة صلاة الظهر، ويحكم ببطلان كل هذه الأمور الثلاثة. مع أن الشك في صلاة الصبح هو مسبب عن الشك في ماذا؟ في قلويا، في ماذا؟ في صحة شنو؟ الوضوء. يعني هو يحتمل بطلان صلاة الصبح من جهة احتمال ماذا؟ بطلان شنو؟ بطلان يعني إجمالا، إما وضوءه باطل لصلاة الصبح، أو ترك ركنا في صلاة ماذا؟ في صلاة الظهر. الشك في صحة صلاة الصبح مسبب عن ماذا؟ عن الشك في صحة الوضوء. واضح يعني السببية والمسببية واضحة. ولماذا يشك في صلاة الصبح؟ لأنه يشك في صحة وضوءه، لا يوجد عنده شيء آخر يجب الشك في صلاة الصبح بحسب الفارق. إذن الشك في صحة الوضوء مسبب عن الشك في صحة الشك في صحة صلاة الصبح مسبب عن الشك في صحة الوضوء. فالأصل الجاري في الوضوء يكون حاكم على الأصل الجاري في ماذا؟ في صلاة الصبح. واضح طولية بينهما واضحة، التأخر الرتبي واضح بين إصالة قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وبين قاعدة الفراغ في ماذا؟ في الوضوء. الطولية واضحة، التأخر الرتبي واضح. بالرغم من هذا يحكم بماذا؟ ببطلان الجميع، يحكم بدخول قاعدة الفراغ في صلاة الصبح في المعارضة، مع أنه بما أن على الكلام السابق ينبغي إدخال إيقاع المعارضة بين قاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر. هذان عرضيان يسقطان، تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في ماذا؟ في صلاة الصبح، ويمكن حينئذ تصحيح صلاة الشنو؟ صلاة الصبح. يقول بينما الفتوى ليست على هذا، وإنما على ماذا؟ على الحكم ببطلان الجميع، وإيقاع التعارض بين كل هذه الأصول المؤمنة الثلاثة، مع أنه في الطرف الواحد يوجد أصلان شنو؟ طوليان. ويقول أنا لا أظن أن أحدا يلتزم بماذا؟ بتصحيح صلاة الصبح اعتمادا على قاعدة الفراغ فيها، بافتراض أن التعارض يقع بين قاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر فيتساقطان فتصل النوبة إلى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح. لا أظن أحدا يلتزم بذلك. يقول هذا يؤيد ماذا؟ ما قلناه من أن الأصل الطولي هو يدخل في المعارضة، كما أن الأصل الحاكم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما قال الأصل المحكوم الطولي أيضا هو يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، المعارضة ثلاثية، وهذا يوجب سقوط كل الأصول في محل الكلام. هذا جوابه. إذا نقدر نقول أنه جواب هذا هو يريد أن يقول بأن القاعدة في المقام في محل الكلام، القاعدة تقتضي تساقط كل الأصول، كل الأصول، الأصول الثلاثة تقتضي سقوطها كلها لما ذكر، فقط في حالة واحدة ما تقتضي سقوط كل الأصول، وهي حالة الموجودة في القسم الأول، وهي حالة ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحد، من سنخ واحد. ليش؟ لأنه من سنخ واحد، لهما دليل واحد، ويختص الأصل الطولي بدليل يخصه، بدليل يخصه. إذا أصيب الدليل الأول بالإجمال وهذا الإجمال منع من شموله لكل من الطرفين، فيبقى الأصل الآخر بدليل ليس فيه إجمال، فيمكن إجراءه في ماذا؟ في مورده. هذا استثناء الوحيد. أما إذا كان من سنخين مختلفين، الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، نقول ماكو إجمال حينئذ، نكتة الإجمال بعد ما تجي. لماذا؟ لأن كل أصل له دليل يخصه، وليس هناك محذور في أن يشمل هذا الدليل مورده، ما بمحذور، وذاك الدليل يشمل شنو؟ مورده. إذا لا إجمال، فيجي هذا الكلام الذي ذكره، وهو أن الأصل الطولي يدخل في المعارضة، ولا بد من الالتزام بسقوط الأصول الثلاثة. هذا هو اللي الوجه الثالث اللي يذكر السيد الخوي قدس الله نفسه للجواب عن الشبهة في محل الكلام. زين، هذا اللي ذكره لوحظت عليه عدة أمور. الأمر الأول أن النكتة التي اعتمد عليها لإثبات إمكان الرجوع إلى الأصل الطولي، وهي نكتة أن يكون الأصلان العرضيان من سنخ واحد، هاي النكتة، فحينئذ يقع التعارض بين الأصلين العرضيين يتساقطان لإجمال الدليل فتصل النوبة إلى الأصل شنو؟ طولي. هذه النكتة أول ملاحظة عليها هذه، أن هذه النكتة لا تختص بالأصل الطولي، ما تختص بافتراض الطولية بين الأصلين، ما العلاقة الطولية؟ النكتة هي هاي، أن الأصلين من سنخ واحد أو لا من سنخ واحد، إذن الأصل الثالث يختص بدليل يخصه، سواء كان هذا الأصل الثالث في طول أحد الأصلين أو كان في عرضهما، أو كان في عرضهما. النكتة واحدة، النكتة هي أنه هل هناك أصلان، هل هناك أصلان لهما دليل واحد في قبال أصل له دليل يخصه، هاي النكتة. إذا كان هناك أصلان لهما دليل واحد، هذا الدليل الواحد يصاب بالإجمال، يبتلى بالإجمال، وهذا الإجمال يمنع من التمسك به في أي واحد من الطرفين، فتصل النوبة إلى الدليل الثالث، الدليل الآخر الذي ليس فيه إجمال، لأن الأصل الثالث له دليل يخصه بحسب الفارق، ولا مانع ولا محذور عقلا من شموله لمورده، فتصل النوبة إلى، وحينئذ يحكم بماذا؟ بجريانه. وإن لم يكن في ماذا؟ في طول أحد الأصلين، وإن لم يكن في طول أحد الأصلين، لأن النكتة ليست هي إلا عبارة عن ماذا؟ عن المسانخة، وكون الأصلين لهما دليل واحد، فالدليل الواحد يكون مجملا، وحينئذ يرجع إلى الدليل الآخر الذي لا يصاب بالإجماع، سواء كان في طولة أو لم يكن في طولة. مثلا إذا فرضنا أنه أحد الطرفين تجري فيه إصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر تجري إصالة الطهارة، متسانخان من سنخ واحد، وفرضنا أنه في أحد الطرفين يجري استصحاب الطهارة، طبعا بناء على أن استصحاب الطهارة ليس حاكم على إصالة الطهارة في حالة التوافق، هذا محل كلام، أن استصحاب الطهارة هل هو حاكم على قاعدة الطهارة مطلقا توافقا أو اختلفا أو لا هو حاكم عليها إذا اختلفا، أما إذا كانا متفقين في المفاد فلا حكومة. بناء على هذا الرأي أن استصحاب الموافق لقاعدة الطهارة ليس حاكما عليها وإنما هو في عرضها، فإذا عندنا طرفين، أحد الطرفين يختص بقاعدة الطهارة، والطرف الآخر تجري فيه قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة في عرض واحد، يقول النكتة موجودة، الاعتراض يقول بأن النكتة ماذا؟ موجودة هنا، فينبغي أن نلتزم بماذا؟ بتساقط إصالة الطهارة في كل من الطرفين والرجوع إلى استصحاب الطهارة. ليش؟ لأن استصحاب الطهارة يختص بدليل يخصه، بينما إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في ذاك الطرف لما كانت من سنخ واحد فلها دليل واحد، وهذا الدليل الواحد مخصص بالدليل محذور العقلي المتصل، وهذا المانع من شمول للطرفين، وهذا يوجب الإجمال في هذا الدليل الواحد، فيبقى دليل استصحاب الطهارة ليس فيه إجمال فيمكن الرجوع إليه. فهل يلتزم بذلك؟ يعني بعد نلغي خصوصية ماذا؟ الطولية بين الأصلين، ما بداعي لخصوصية الطولية بين الأصلين، لا حتى إذا كان في عرض واحد. النكتة هي أنه لو دليل يخصه أو ليس له دليل يخصه، إذا له دليل يخصه لا يصاب بالإجمال، لا يعرض عليه الإجمال، فيمكن الرجوع إليه، النكتة من نفسها موجودة. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على كلامه هو النقض. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد. Thank you.